أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استعراض الأدلة للقول الأول والثاني. ذكرنا أدلة القول الأول أو المهم منها، وانتهى الكلام إلى أدلة القول الثاني الذي هو البطلان، أن استعمال المفطر مع الإكراء يبطل الصوم، يوجب بطلان الصوم. الدليل الثاني كان، أو الثالث، وصلنا إلى مو الثالث، الثالث هذا مذكور في بعض الكلمات ذكرى، وحاصله هو هذا، أن الصوم يقول هو الإمساك عن المفطرات. هذا الصوم إمساك عن المفطرات، واضح. وهذا غير متحقق في محل الكلام. شنو هو في محل الكلام؟ أكل، هذا أفرض مكره، بس بالنتيجة أكل شرب، فلا يقال له أنه شنو صائم، بل يصح سلب الصوم عنه، يقال أنه هذا ما صام ولم يمسك عن المفطرات، إذن لا يكون صائما. من أكل ليس صائم، من شرب ولو كان مكرها ليس صائما، وحينئذ إذا لم يصدق عليه الصوم ولم يصدر منه الصوم لا بد أن نلتزم بماذا؟ بفساده وعدم صحته ووجوب القضاء. هذا الدليل الثالث. زين، هذه هي أهم أدلة الطرفين أو أدلة القولين. العمدة في أدلة عدم بطلان القول الأول، العمدة هو في الحقيقة حديث الرافع، ويضاف إلى مسألة إن الله إذا غلب على شيء فهو أولى شنو بالعذر، اللي سيجي الكلام بها. ذني عمدة القول الأول، وإلا الاستدلال بالأصل مواضح لعدم البطلان، استدلال بالأصل لعدم البطلان، لأن الأصل لا تصل النوبة إليه إذا كان أكو شنو أطلاق، ولذا هم أول مرة منعوا من الأطلاق واستدلوا بيش بالأصل. لكن هذا منع الأطلاق بدعوى الانصراف مواضح، أكو عندنا من الأدلة ما يكون مطلق، أقعدنا روايات، أنا كاتبها الروايات ما بدأ أن أقرأها، واردة في الكذب، واردة في القيء، واردة في غيره، مطلقة، من تقيأ فعليه قضاء، يشوف اللسان من هذا القبيل فعليه قضاء. هذا يشمل ماذا؟ يشمل محل الكلام، لأن يعني هذا تقيأ باختياره وإرادته. نعم تقيأ بإرادته لدفع الضرر، لكن هو بالنتيجة تقيأ مختارا بإرادة مو مقهور على القيد، واضح، مو أنه صدر منه بلا إرادة، لا صدر منه بإرادة، فهو تقيأ شمل الحديث اللي يقول بأنه عليه شنو؟ عليه قضاء، ويدل على فساد صومه. وهكذا في روايات، هناك من الروايات ما يكون مطلقا ولا موجب لدعوى انصرافه إلى غير المكره، انصرافه إلى غير المكره. لماذا ينصرف إلى غير المكره؟ لا وجه لهذا الانصراف إلا مسألة أن هذا لم يرتكب معصية لأنه مكره، لم يرتكب معصية لأنه مكره، لم يرتكب إثم لأنه شنو؟ مكره. هذا لعل هذا هو الوجه في دعوى الانصراف، وأن الأدلة الدالة على البطلان لا تشمله، واضح. لكن هذا الانصراف انصراف بدوي لا أثر له، خصوصا بأن هناك أمور أخرى، أشخاص آخرين يشتركون معه في هذه النقطة، في أنه يكون معذور وأنه لم يرتكب معصية ولا مخالفة، لكن مع ذلك فإنه الدليل يشمله، من قبيل المريض، من قبيل الحائض، من قبيل المسافر، كل هؤلاء معذورين، في الأكل معذور، في الشرب معذور، فهو لم يرتكب معصية، المريض لم يرتكب معصية عندما يأكل، كما أن المكره لا يرتكب معصية عندما يأكل. لكن مع ذلك الحديث شمله ودل على ماذا؟ على بطلان شنو؟ صومهم ووجوب القضاء عليهم، يجب عليهم القضاء. فالحديث شامل لهم بالرغم من ماذا؟ بالرغم من كونهم معذورين. إذا نكتة المعذورية وعدم ارتكاب المعصية الموجودة في المكره بلا إشكال هذه لا توجب انصراف أدلة المفطرية وأدلة وجوب القضاء عن المكره، فدعوى الانصراف ليست واضحة على الأقل، فالظاهر أن المطلقات إلى هنا تامة. فالاستدلال بالأصل لا يكون وجيه، هذا الدليل استدلال بالأصل. أكو كان دليل آخر ذكره للقول بالبطلان، القول الأول اللي هو مسألة من أكره زوجته على الجماع، واستدلال يكون بأنه عليه الكفارة دونها، ويستفاد من عدم وجوب الكفارة عليها أن صومها شنو؟ أن صومها شنو؟ صحيح. عليه أي عليه دونها. فهذا أيضا استدل به على عدم البطلان والصحة. هذا الدليل متهم. أولا مجرد أنه لا تجب عليه الكفارة هذا مو معناه أنه لا يجب عليه القضاء، هذا مو معناه أن صومه شنو صحيح. واضح؟ لا، قد يكون صومه باطل وفاسد ويجب عليها قضاءه لكن الكفارة لا تجب عليه. فعدم وجوب الكفارة لا يعني عدم وجوب القضاء عليها، لا يعني عدم فساد صومها، قد يكون صومها فاسدا ويجب عليها القضاء لكن لا تجب عليها شنو الكفارة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الرواية الواردة في هذا الباب، الرواية الواردة في هذا الباب اللي هي موجودة في الباب والموجودة موجودة في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، هي رواية واحدة في هذا الباب. هذه الرواية تقول عليه كفارتان، تقول الزوج الذي يقضي الزوج عليه كفارتان، وهذا معناه أنه كفارة عليه وكفارة شنو عليه. فتكون يعني من أدلة القول الآخر مو من أدلة الصحة، بالعكس تكون من أدلة شنو؟ فساد صومها، ولذا وجبت عليه شنو الكفارة، فتحملها الزوج المكره لها، فكأنه تجب عليه كفارة لفساد صومه ويجب عليها كفارة لفساد صومها. غاية الأمر أن الزوج تحمل كفارتها باعتبار أنه أكرهها على ذلك، فتكون هذه أدل على الفساد منها ماذا؟ على الصحة، فلا يصح الاستدلال بها في المقام. زين، هذا بالنسبة إلى أدلة الصحة وعدم البطلان. ومن هنا يظهر أن أدلة البطلان، أن أدلة الصحة عمدتها كما قلنا حديث الرأف وحديث إن الله أولى بالعذر إلى آخره كما سيأتي. وأما بالنسبة إلى أدلة البطلان، أدلة الفساد وأدلة البطلان، العمدة هو إطلاق أدلة المفطرية، العمدة هو هذا إطلاق الأدلة الدالة على أن من استعمل الأكل، من أكل، من شرب، من تقيأ، من جامعة، من كذا، هذا يوجب شنو؟ القضاء ويفسد الصوم. تمسك بإطلاق هذه الأدلة وشمولها لما نحن فيه للمكره، شمولها عمدة أدلة البطلان هو التمسك بإطلاق هذه الأدلة. وأما سائر الأدلة التي ذكرت للقول بالبطلان فالخدشة فيها واضحة. بالنسبة إلى الروايتين اللذتين ذكرناهما في قضية الإمام الصادق عليه السلام مع بعض ظلمة سلاطين زمانه اللي صرح فيها بأنه أفطر، وبعض الثانية صرحت بأنه أقضيه لأن أفطر يوما فأقضيه، أحب إلي من أن تضرب شنعنق، مما يدل على فساد الصوم بالإكراه، لأنه التقية من أظهر مصاديق الشنو الإكراه. هذا يرد لي رواية استدابية لا بأس فيه، يعني بها واحدة أفطر، لأن أفطر يوما، والثانية تقول فأقضيه، واضح أنه القضاء لا يكون إلا عندما يكون الصوم شنو غير صحيح غير تام، فتدل على الفساد وعدم البطلان، لكنه السند ضعيف، السند ضعيف، كل منهما مرسلة كما قرأناهما. هناك روايات أخرى واردة في نفس الباب، لكن ليس فيها التصريح بالإفطار ولا بالشنو ولا بالقضاء. الروايتان الوحيدتان اللتان يمكن أن يستفاد منهما الفساد لتصريحهما بأن هذا مفطر، أو تصريحهما بأنه يجب القضاء، وعبارة عن هاتين المرسلتين، وهما غير تامتين سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها عليهما لإثبات هذا الحكم الشرعي. وأما الوجه الثالث أو الرابع اللي ذكرناه اليوم، الثالث كان هذا، أنه هذا لا يصدق عليه الصوم. الصوم هو عبارة عن الإمساك عن المفطرات، هذا الصوم، وهذا غير متحقق بالنسبة إلى المكره، لأنه تناول المفطر فلا يصدق عليه أنه صائم، بل يصح سلب الصوم شنو عنه، فيقال هذا ليس صائما، هذا لم يصوم، لأنه تناول شنو تناول المفطر. هذا الدليل، أقول هذا الدليل الظاهر أنه يرجع إلى، يعني يمكن إرجاع إلى الدليل الأول، إلى التمسك بإطلاق أدلة شنو المفطرية، وذلك باعتبار أن عدم صدق الصوم، لماذا لا يصدق الصوم؟ باعتبار أنه شنو تناول المفطر شنو عن إكراه، من أجل لماذا لا يصدق أنه صائم؟ لأنه تناول المفطر مع الإكراه، واضح، من هذه الجهة لا يصدق عليه أنه شنو أنه صائم. فإذا هو ليس صائم لأنه تناول المفطر عن إكراه، فنقول بأن الأدلة الشملة أو ما الشملة، الدليل اللي يقول بأنه إذا تقيأ، إذا كذب على الله ورسوله، إذا أكل، إذا شرب، يجب عليه القضاء، شملة أو شنو أو ما الشملة. إذا قلنا بإطلاق هذه الأدلة، فحينئذ هي تكون دليل على ماذا؟ على بطلان صومه وعدو فساد صومه ووجوب القضاء عليه. إذا منعنا من إطلاقها، حينئذ نقول ماكو دليل على بطلان صومه، فيمكن التمسك بالأصل لإثبات صحة صومه وعدم وجوب القضاء عليه. الدليل الثالث اللي ذكرناه هو يرجع بروحه علما إلى الدليل الأول، اللي هو عبارة عن التمسك بإطلاق هذه الأدلة. ولذا عمدة الأدلة للقول بالبطلان هو عبارة عن إطلاق أدلة المفطرية، وفي المقابل يوجد هناك أمران يدلان على الصحة وعدم الفساد، وهما عبارة عن حديث الرفع وحديث شنو ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. احنا علينا أن نوازن بين ذني، إطلاق الأدلة المبطلية والمفطلية من جهة، وهذان الأمران، وواضح عندكم بأنه إذا تم الاستدلال بحديث الرفع على الصحة وعدم البطلان، أو بحديث ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، إذا تم الاستدلال بهما، حينئذ لا بد من تقييد إطلاق أدلة شنو المبطلية وإخراج المكره شنو منها، والالتزام بأن تناول المفطر في نهار شهر رمضان عن إكراه هذا يصح منه الصوم، ولا تشمله أدلة المفطرية، لكل من تناول واستعمل المفطر المكره يخرج منها. شنو الدليل على خروجه منها؟ هو حديث الرافع، أو حديث ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. ومن هنا لا بد لأننا نرى أن الإطلاق تام في تلك الأدلة. أول ولا الإطلاق يبدو تام، هناك من الأدلة من الروايات ما فيه إطلاق يشمل حتى المكره بنكتة. النكتة اللي نقولها هي أن المكره يصدر منه الفعل بإرادة واختيار، يصدر منه الفعل بإرادة، ليس حال حال من أوجر الطعام في ماذا؟ في حلقه، بحيث يكون سلب لإرادته، أو دخل الذباب طار الذباب فدخل في جوفه، لا ليس هذا، لا هو أكل بإرادته. فبهذا الاعتبار نقول بأن المطلقات الشملة. فإذا أعلنا أن نبحث عن مقيد لهذه المطلقات، وإلا إذا ما عثرنا على مقيد لم يتم الاستدلال بهذين الأمرين، مقتضى الإطلاق هو شنو؟ هو البطلان ووجوب القضاء. أما الأمر الأول اللي نبحثه هو هذا الحديث الشريف، ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. هذا اللسان وارد في روايات كثيرة في الحقيقة، في روايات كثيرة في باب الصلاة وارد أكثر، في باب الصلاة والصوم أيضا وارد به، الصوم أيضا وارد به، ويمكن يعني نموذج من نذكر ما ورد في الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم. أكو الحديث الثالث في هذا الباب، وهو ما يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان، ورواية صحيحة تامة سنده، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء، فليس على صاحبه شيء. هذه قاعدة من القواعد العامة، لا مختصة بالصلاة ولا بالصوم ولا بأي شيء، ولا واردة في المغمى عليه كما في سائر الروايات هذا المتن. كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء، وإن كان صاحب الوسائل أدرجه تحت عنوان باب عدم صحة صوم المغمى عليه، لعله بقرينة الروايات الأخرى، كل الروايات الأخرى اللي بها هذا واردة في المغمى عليه، حتى في باب الصلاة، حتى في باب الصلاة لعله كلها واردة في ماذا؟ في المغمى عليه. الحديث الآخر هو ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله، يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام، يعني علي بن مهزيار سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة، يا مسألة، يقول يعني مسألة المغمى عليه، يعني مسألة المغمى عليه، فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، لا يقضي الصوم، لا يجب عليه قضاء. هذه الرواية صريحة في أنه شنو؟ في أنه يصح منه الصوم، منه مغمى عليه، مغمى عليه. وكلما غلب الله عليه فالله أولى شنو؟ بالعذر، فالله أولى بالعذر. هذه هي الرواية، وهذا المثل قلنا موجود في روايات كثيرة جدا، لكن تطبيقها غالبا يكون أو فعله دائما يكون على المغمى عليه. الفقهاء عمموها لمثل النائم، لمثل مثلا حتى النسيان أكو احتمال تعميمها لها. على كل حال يستدل بهذه الروايات في محل الكلام، طبعا بالمناسبة لم أجد من استدل بها فيما حدود تتبعي إلا السيد الحكيم في المستمسك، أشار إلى أنه قد يستدل بها، لا هم استدلال بها وارد في المغمى عليه، في الصوم وفي الصلاة في المغمى عليه، لكن من يستدل بها في المكره لم أجد إلا السيد الحكيم في المستنسك بحدود تتبع الناقص. على كل حال الاستدلال بها بهذا الشكل بعموم التعليل، فإنه يقتضي عدم وجوب القضاء في محل كلام غلب الله عليه، هذا غلب الله عليه، فليس عليه شنو شيء، ليس عليه شيء. لكنه الجواب عن هذا لعله واضح، وهنا ماكو وضوح في صدق ماذا في شمول هذا الحديث للمكره. أخي الحديث يقول ما غلب الله عليه، هذا في حق المغمى عليه يصدق أنه غلب الله عليه. ناسي يمكن أن نقول غلب الله عليه، نائم غلب الله عليه، لكن المكره الذي يصدر منه الفعل باختيار وإرادة شنو أن نقول غلب الله عليه؟ سإذا كلش كلش نقول مو غلب الله عليه، غلب ذاك المكره غلبه عليه، مو أنه مما غلب الله عليه. هذه يعني صدق هذا التعبير في محل الكلام ليس واضحا. يعني سواء إما باعتبار هذا أنه أنه إما باعتبار هذا اللي قلنا، وهو أن الظاهر منا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الغالب على ما حدث لهذا الإنسان، بحيث يكون ما حدث له هو من الله، فيصدق أنه غلب الله عليه. هذا في المكره لا يتحقق، لأنه ليس الذي أوقعه في هذا هو منه هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي أوقعه في هذا هو الظالم. إما من أي جهة يعني نشكك في شمول الحديث للمكره في محل الكلام، وإما باعتبار أن الظاهر من الحديث هو اختصاص في الإجبار كما أشار إلى في المستنسك، أن الظاهر من الحديث هو اختصاص بالإجبار كالإغماء ونحو الإغماء كالنوم مثلا، فلا تشمل ما إذا صدر الفعل من المكلف بإرادة وشنو واختيار كما في محل الكلام. في محل الكلام الفعل صادر منه بإرادة على ما قلنا، بينما ظاهر الحديث ما غلب الله، بحيث لي لا يكون هناك اختيار علما للمكلف، غلب الله عليه، غلب الله عليه، فهذا ليس له أي اختيار، فيصدق أنه غلب الله عليه. هذا في الإغماء يتحقق، في النوم يتحقق، لأنه هذا ليس له إرادة ولا اختيار، لكن تحققه في محل الكلام ليس واضحا. فالإشكال يكون من إحدى الجهتين، إما من هاي أو من كل منهما. على كل حال هذا الحديث شمول للمكره غير واضح، نعم للمغمى عليه يمكن الاستدلال به على ما سيأتي الحديث عنه في المغمى عليه. هذا كله مضافا إلى أنه الفقهاء ذكروا بأن هذا الحديث لا يستفاد منه إلا سقوط التكليف عن المعذور الذي يكون مما يعني ما أن يكون ما صدر منه مما غلبه الله عليه، فيكون دال على سقوط التكليف، وأن هذا المعذور في حال كونه معذورا وكون هذا الشيء صادر منه مما غلب الله عليه هذا ليس عليه شيء. هذا مفاد الحديث، هذا مفاد الحديث، مفاده يكون في الحقيقة متحد مع حكم العقل بماذا؟ باستحالة التكليف في حق شنو؟ في حال العذر وفي حال في حال عدم القدرة وعدم الاختيار، يكون مفاد هذا المفاد، أنه كما أن العقل يقول أنه في حال المعذورية كالنوم كالإغماء العقل يكون يستحيل التكليف، هذا الحديث مفاد هذا المفاد، مفاد هذا الحديث هذا ما غلب الله عليه، بحيث سلب الاختيار من الإنسان هذا الله أولى شنو؟ أولى بالعذر، فلا يكون التكليف ثابتا في حقه ويسقط عنه شنو؟ التكليف. وهذا شنو علاقته بهذا بعدم وجوب القضاء؟ شنو علاقته بتصحيح صومه؟ يقول هذا لا يكلف في حال العذر، شلون العقل يقول بأن المعذور لا يستحيل تكليفه لأنه معذور وغير قادر يستحيل تكليفه، لكن ما ينظر إلى أنه إذا صدر منه ذلك لا يجب عليه شنو؟ إعادة الفعل في خارج الوقت، لا يجب عليه القضاء، وأن ما صدر منه صحيح لا يتكفل ذلك. الحديث مفاده نفس هذا المفاد، ليس فيه ما يشعر أو يدل على عدم وجوب القضاء. وجوب القضاء ما له علاقة بهذا المطلب، هو معذور، الله يعذره فلا يثم عليه ولا معصية ولا يعاقب ولا يكلف في حال العذر، لكن هذا لا ينافي أنه شنو؟ أنه إذا صدر منه ذلك يجب عليه شنو؟ إعادة الفعل. فالاستدلال بهذا الحديث ليس في محله، وقلت لكم لم أرى من استدل به إلا بعض المتأخرين. أقول بعد، وأما حديث الرأف، المهم هو حديث الرأف. حديث الرأف كما قلنا الاستدلال به في محل الكلام لإثبات الصحة وعدم البطلان يكون بهذا البيان، ببيان أن المرفوع بحديث الرأف هو مطلق الآثار المترتبة على الفعل إذا تعنون بواحد من العناوين المذكورة في نفس حديث الرأف، إكراه، اضطرار، ما لا يطيقون، ما إلى آخره، ما لا يعلمون، إلى آخر ما ذكر من الأمور التسعة المذكورة في هذا الحديث الشريف. واحد من هذه الأمور المذكورة ما استكره عليه، فإذا استكره الإنسان على فعل، أكره على الإتيان بفعل، الحديث يقول بأنه ترفع كل الآثار المترتبة على ذلك الفعل لو كان صادرا في غير حال الإكراه. هذا الفعل اللي هو الأكل، الشرب في نهار شهر رمضان، لو كان صادر في غير حال الإكراه الآثار، شنو آثاره؟ قضاء، آثار الكفارة إذا صدر عمدا مثلا. حديث الرافع يقول إذا أكره عليه الإنسان فهذه الآثار تكون مرتفعة، ومعنى ذلك عدم وجوب القضاء، معنى ذلك صحة الصوم وعدم البطلان. هذا تقريب الاستدلال بالحديث الشريف. الشهيد الثاني في المسالك ناقش في هذا الاستدلال وذكر بأن لا، المرفوع ليس هو مطلق الآثار، وأنا خصوص المؤاخذة. المرفوع هو خصوص المؤاخذة، يقول الظاهر من الحديث هو رفع خصوص المؤاخذة. فالفعل الذي يصدر من الإنسان في حال عدم الإكراه تترتب عليه أمور كثيرة، ومنها شيء المؤاخذ، لأنه صدر هذا أفطر في نهار شهر رمضان، خب يكون آثما يؤاخذ على هذا الفعل. الحديث الشريف يرفع المؤاخذة فقط، لكن لا يرفع وجوب القضاء، لا يرفع وجوب الكفارة، ما ناظر له، وإنما المرفوع هو خصوص المؤاخذة. فلا يصح الاستدلال بالحديث الشريف على تصحيح الصوم ونفي وجوب القضاء. ناقش بي بهذه المناقشة. جمع آخرين مثل صاحب مصباح الفقيه المحقق الهمداني منعوا من الاختصاص، وقالوا بأن الحديث لا يختص بماذا؟ بالمؤاخذة، بل الظاهر منه بقرائن داخلية وخارجية على ما يقول هو ماذا؟ هو التعميم، أنه المرفوع هو مطلق الآثار وجميع الآثار. نعم، ذكر المحقق الهمداني بأنه صحيح المرفوع جميع الآثار مو خصوص المؤاخذة، لكن المرفوع هي عبارة عن الآثار الشرعية لما أكره عليه التي يكون جعلها بيد الشارع ورفعها شنو؟ بيد الشارع. الآثار التي يكون وضعها ورفعها بيد الشارع بما هو شارع، هذا الحديث يدل على ارتفاعها بالإكراه والاضطرار وإلى آخره. فإذا كان للفعل المكره عليه للأكل في شهر رمضان، للأكل في شهر إذا كان إلى آثار شرعية ترتب عليه مباشرة، بحيث يكون موضوع ذلك الأثر والحكم الشرعي هو استعمال المفطر في نهار شهر رمضان، موضوع هذا، فإذا صدر هذا الاستعمال، استعمال المفطر عن إكراه، هذا الأثر الشرعي يرتفع. أما إذا فرضنا أن استعمال المفطر في نهار شهر رمضان الأثر الشرعي ما مترتب عليه مباشرة، وإنما كان مترتب عليه بتوسط شنو؟ عنوان، من قبيل عنوان شنو؟ المخالفة، من قبيل عنوان عدم الاتيان بالمأمور به، وأمثال هاي العناوين. يقول هنا ما يشمل الحديث. إذا فرضنا أن وجوب القضاء مترتب على المخالفة، على عدم الاتيان بالمأمور به في وقته، شنو أمر بماذا؟ بالإمساك عن كل المفطرات، بالإمساك عن كل المفطرات. فإذا تناول المفطر وقال هذا خالف، خالف لم يأتي بالمأمور به، وجوب القضاء مترتب على هذا العنوان، مو مترتب على استعمال المفطر مباشرة، وإنما مترتب على المخالفة، على عدم الاتيان بالواجب في وقته. إذا كان هذا الأثر الشرعي مترتب على هاي العناوين، يقول المحقق الهمداني بأن حديث الرف لا يشمل مثل هذه الآثار الشرعية. هو ليس مختصا بالمؤاخذة، يشمل كل الآثار، لكن يا آثار الآثار التي يكون موضوعها هو استعمال المفطر في نهار شهر رمضان. هذا ما ذكره المحقق الهمداني. على كل حال الكلام ينبغي أن يقع في أنه ما هي الوجوه التي يمكن تخريج الفتوى بصحة الصوم، صوم المكره وعدم فساده وعدم وجوب القضاء، استنادا إلى حديث الرافع. ما هي الوجوه التي يمكن تخريج هذه الفتوى استنادا إلى حديث الرافع؟ فنقول الوجه الأول، أول وجه ذكره، هو هاي مسألة أن المرفوع في حديث الرافع هو مطلق الآثار، هذا أول وجه لتخريج هذه الفتوى، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.